بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وفد الله، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المنيع.
الحمد لله رب العالمين، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، خالق كل شيء ومليكه، أحمده وأشكره وأثني عليه بما هو أهله وبما ينبغي لكمال وجهه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عن أمته خير ما جازيت نبيًا عن أمته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، أحييكم بتحية الإسلام، التحية الطيبة المباركة، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، أحييكم تحية مباركة، و أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي الاجتماع بإخوة أعزاء في بلد عزيز علي. ولا شك أننا وإن وجد حدود جغرافية بيننا، إلا أن الحدود القلبية لا نهاية لها، فهي حدود مبنية على قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ومبنية على قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمقصود بأخيه هو أخوه في الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول صلى الله عليه وسلم في ضرورة أن يكون بين المسلمين من التناصح والتعاون والتعاطف والمحبة والأخوة ما يجب أن يكون بينهم، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وفي نفس الأمر، أيها الإخوة، أحببت أو نظرت ماذا يمكن أن يكون موضع الملاحظة، موضع المحاضرة، فرأيت أننا الآن نعيش في مناسبة لها اعتبارها ولها قيمتها ولها المنافع التي أشار الله سبحانه وتعالى بها، ألا وهي الحج. والله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال سبحانه وتعالى لخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والحج حفظكم الله، أولا نحن الآن نعيش في أشهره وفي وقته، وتعلمون بأن أشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة إلى آخر الأيام المتعلقة بأعمال الحج، وهي أيام التشريق الثلاثة. في نفس الأمر حفظكم الله، الحج هو في الواقع عبادة من العبادات، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. الله سبحانه وتعالى فرضه وأكد فرضه وفريضته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال أحد أصحاب رسول الله: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم أعادها مرة ثانية فقال: لو قلت نعم لوجبت، دعوني ما سكت، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إخواني، من المعلوم لدى كل عاقل والحمد لله ولدى كل ذي فطرة ممن فطر الله الناس عليها، هو في الواقع إدراك أن حكمة وجودنا في هذه الحياة هي عبادة الله. فقال سبحانه مؤكدا هذه الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأكد ذلك سبحانه وتعالى في ذكر رسالة جميع الرسل وتوحيد هذه الرسالة، وهي قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم يا إخواني، الله سبحانه وتعالى كرمنا بني آدم بأن فضلنا على كثير من مخلوقاته، وأكد ذلك سبحانه بقوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا لهذه الحكمة الربانية وفضلنا على كثير من خلق الله، بماذا فضلنا؟ فضلنا بكثير من نعمه وآلائه ونعمه، ومن أعظم ذلك نعمة العقل. فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل الذي نستطيع فيه أن نعرف وأن نقارن بين الحق والباطل، وبين الخير والنفع، وبين الضرر والنفع. لا شك أن هذا العقل هو باستخدامه وبعلى كل حال الرجوع إليه في النظر في آيات الله وفي مخلوقات الله وفي غرائب خلقه ودقائق صنعه، حينما ننظر إلى ذلك نجد أن في ذلك ما يدعونا إلى احتجاب ما وراء ذلك، وهو التساؤل: من الذي قام بخلق هذا الكون العظيم، هذا الكون الذي هو السماوات وما نراها والأرض وما فيها، سواء كان ذلك في بحارها أو في براريها أو في أجوائها، هذا الخلق العظيم الذي فيه من العبر والعظات والعجب ما الله به عليم. لا شك أن خالق ذلك ومالكه هو المستحق للعبادة والتعظيم، وحده دون ما سواه. ثم حفظكم الله، العبادة ما هي؟ هي غاية الخضوع والتذلل، غاية الخضوع والتذلل والحب والتعلق لله سبحانه وتعالى. وهي كما عرفها كثير من المحققين من أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وما يتعلق بالأعمال التي يتقرب بها إلى الله، والباطنة الأعمال أو الأعمال المعنوية القلبية، الخضوع والخشوع والتذلل والرغبة والإنابة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية. ثم حفظكم الله، إن العبادة إما أن تكون هي في الواقع، إما أن تكون بدنية محضة كالصلوات والصوم، أو أن تكون مالية محضة كالزكوات والصدقات والصلات والأوقاف والهبات المتعلقة بهبات من يوصف بأن هذا من باب الصلة والتقرب أو تقوية الروابط بين الأسر وبين ذوي القربى. ثم حفظكم الله يأتي الحج، هو في الواقع يجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية. فالعبادة المالية هي في الواقع معروفة بأنها يعني معروفة العبادة المالية أنك لا تستطيع أن تصل إلى مشاهد الحج ومشاعر الحج ومناسكه إلا ببذل ما يمكن أن يوصلك إلى ذلك، سواء أكان ذلك لتأمين راحلتك أو لتأمين زادك أو لتأمين إقامتك في تلك المشاعر. ولا شك أن هذا مال، وقد يستلزم نسكك كذلك، يستلزم هديا كأن تكون متمتعا أو قارنا، فهذا لا شك أنه مجهود مالي. أما المجهود البدني فهو ما يتعلق بالطواف، ما يتعلق بالسعي، ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ما يتعلق بالتنقل بين مناسك الحج من عرفة إلى مزدلفة إلى منى أو من منى إلى عرفة. كل ذلك في الواقع حفظكم الله يعتبر من الأعمال البدنية. ثم حفظكم الله حينما ننظر الآن إلى الحج، والحج الآن هو يشتمل على مجهود مالي وبدني، وهو مختص دون ما سواه من العبادات. العبادات بعضها خاص أو متمحض في المجهود المالي، وبعضها متمحض في المجهود البدني، لكن الحج يجمع بين الأمرين. ثم حفظكم الله، هذا الحج أولا الله سبحانه وتعالى فرضه على عباده، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأكده صلى الله عليه وسلم بأن الله فرضه على عباده مرة في العمر، وهذا فضل عظيم. وما زاد عن ذلك فهو تبرع، ويعني فهو تنفل. وفي نفس الأمر لا يخفى بأن ما ورد في الحج النفل من الأجر العظيم، ما بين الحج والعمرة ينفيان خبث الحديد كما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، فهذا لا شك أنه والحمد لله فيه خير. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل الحج من أفضل الأعمال، وهو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا شك أن هذا في الواقع فيه فضل عظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن الحج وأهميته وضرورة أدائه في العمر مرة، وما زاد فهو تنفل. قال: من كان ذا جدة ولم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان ليس بالقوي لكن يؤيده قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، فكلمة ومن كفر هي في الواقع تشمل شمولا قريبا جدا، هو أن من كفر أي من كان قادرا على الحج ولم يحج فيعتبر كافرا والعياذ بالله. ولهذا قال رضي الله عنه وارضاه: من كان ذا جدة ولم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. حفظكم الله، حينما الآن ننظر إلى الحج وإلى ما فيه من الفضل وما فيه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لو الآن حفظكم الله استعرضنا الآن أعمال الحج لننظر وجوه هذا التفضيل وما فيه. الله سبحانه وتعالى أولا قال لخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كلمة ليشهدوا منافع لهم، ما هي هذه المنافع؟ الواقع حفظكم الله لو نظرنا إلى هذه المنافع لوجدنا أن من أهم أمر في هذه المنافع هو تحقيق وحدانية الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. ولهذا وأنت تبدأ أو على كل تريد الآن الدخول في النسك، ماذا بعد أن تتهيأ لهذا الدخول بما يجب بما يعني يستحسن منك أن تقوم به من اغتسال وتنظف، وفي نفس الأمر تتجرد من المحيط وتلبس ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكلمة أول لبيك هي تلبية للنداء أبيك إبراهيم حينما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يؤذن في الناس بالحج، فأنت تقول لبيك أسمع وأطيع سمعا وطاعة بعد سمع وطاعة، لبيك اللهم لبيك. ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم تقول لبيك لا شريك لك لبيك. فأول ما تدخل في النسك أولا تظهر إقرارك واعترافك وتطبيقك ذلك الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم، فتقول لا شريك لك لبيك. لا شريك لك في أي شيء، لا شريك لك في العبادة، لا شريك لك في التعظيم، لا شريك لك في التقديس، لا شريك لك في الإجلال، لا شريك لك في التعلق، كل ذلك حفظكم الله. وأنت تقول لبيك لا شريك لك تستعرض ذلك، لأن لا يخفى حفظكم الله أن المستحق للعبادة والتعظيم من هو؟ هو الجامع لخصال السلطة والقوة والغنى والقدرة التامة. ومن هذا الذي يستحق ذلك؟ لا شك أنه الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو المانع المعطي، وهو النافع الضار، وهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق، وهو القادر على كل شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا الإله العظيم رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، بيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده ملكوت كل شيء. هذا الإله العظيم هو المستحق وحده للتعظيم والإجلال. وهذا يعني يعني أن أكبر فائدة وأكبر منفعة يحصلها الحاج هو في الواقع الاعتراف والإقرار وإدراك أن المستحق للعبادة والتعظيم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا مانع ولا معطي ولا نافع ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فأنت أول ما تستحصل من المنافع هو تقرير عبادة الله أو وحدانية الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم، تطبيقا لكلمة الإخلاص التي دائما وأبدا تتحدث عنها وتتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وهي قول لا إله إلا الله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ثم وأنت متجه بعد دخولك في النسك، وقد دخلت في النسك وأنت الآن في حال من الأحوال الظاهرة التي هي في الواقع محل أو التي هي في الواقع تطبيق لأعلى حالة من التقشف، أعلى حالة من التقشف، والله لا ثياب ولا ملابس على رأسك ولا على ذا، غير يعني ملابس الموت الذي هو في الواقع يعني أشبه ما يكون بالكفن، رداءين، رداء على ظهرك وعلى أعلى جسدك، ورداء على بقيتي، وإزار على ستر عورتك وما تحتها. فهذا في الواقع لا شك، وأنت تشعر الآن بهذا الشعور وأنت تنظر إلى إخوانك المسلمين بهذا الشيء، لا شك أنك في الواقع دخلت في حال من التقشف. ومن ما يتعلق بهذه الحال أو من على كل حال يعني تطبيق هذه الحال، أنه لا يجوز لك أن تأخذ من متع الدنيا شيء، لا على كل حال تأخذ شيء من شعورك ولا من أظفارك، ولا تتضيب ولا تلبس مخيط، ولا يعني ولا يكون لك أي اتجاه فيما يتعلق بالنساء، سواء أكان خطبة زواج أو نكاح أو عقد زواج أو مباشرة زوجتك أو نحو ذلك، كل ذلك في الواقع ممنوع منك أن تزاول شيئا من ذلك، لأنك الآن في حال عبادة، فينبغي لك أن توحد مشاعرك وأحاسيسك في العناية بهذه العبادة التي هي في الواقع على كل حال من أفضل الأعمال المحققة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم حفظكم الله، وأنت مستمر بعد إحرامك وبعد مغادرتك الميقات، بعد ذلك تستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، تلبي كلما علوت نشزا أو هبطت واديا أو رأيت رفاقا مقبلين أو جاءت أي حال من الأحوال، فأنت ترجع ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، أو كنت تتحدث مع إخوانك في حديث نبى بكم الحديث إلى ما يخرجكم عن حالة التقشف، بعد ذلك وأنت ترجع وتذكر تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى تصل إلى مكة، حتى تدخل البيت الحرام. ثم وأنت دخلت البيت الحرام تنظر بيت الله سبحانه وتعالى، تكبر وتهلل، اللهم إن هذا حرمك والأمن أمنك، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وتسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله أن تسأله. ثم بعد ذلك تتجه إلى الطواف، فإن كنت معتمرا فهو طواف العمرة، وهو ركن من أركان النسك من أركان العمرة، وإن كنت محرما بالحج فهذا طواف قدوم، وهو طواف مسنون، ليس واجبا، لكن حينما تطوف فهذا لك في الواقع على كل حال لك أجر ذلك اقتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حينما قدم. فأول ما بدأ به هو الطواف، وهو طواف القدوم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فكان طوافه طواف قدوم. ثم بعد ذلك تسعى، ننظر حفظكم الله الطواف الآن وأنت تطوف. أولا الآن تطوف حول أحب بقعة إلى الله سبحانه وتعالى في الأرض كلها، ألا وهو موقع الكعبة، ومكة كلها كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر اتجه إلى الكعبة، ثم قال: اللهم إني أعلم أنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فهذه مكة، وكرمت مكة بكرامة الله سبحانه وتعالى لها بوجود بيته فيها. ففي نفس الأمر حفظكم الله يكون منك الطواف حول البيت سبعة أشواط، وأنت تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تسأله المغفرة، تسأله الرحمة، تسأله الثبات، تكبره وتعظمه وتجله سبحانه وتعالى، تكثر من كلمة لا إله إلا الله، تكثر من كلمة حمد الله وشكره وتعظيمه، تكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب إلى آخر الدعاء. تتحدث وتقول: اللهم إيمانا بك، تصديقا بكتابك، وفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا وأنت في طوافك متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمك وأن يتقبل منك حجك، وفي نفس الأمر متشبها بملائكة الله سبحانه وتعالى وهم يطوفون بالبيت المعمور المسامت للكعبة في السماء. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يطوفون بذلك البيت المسامت للكعبة، هو يطوفونه. قال يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يطوفونه ولا يتسنى لواحد منهم أن يعيد الطواف مرة أخرى لكثرة الملائكة رضوان الله عليهم. وفي نفس الأمر حفظكم الله بعدما تنتهي من طوافك وتسأل الله سبحانه وتعالى قبول ذلك الطواف، وتصلي ركعتين من مسنونات الطواف، بعد ذلك تتجه إلى المسعى، تسعى بين الصفا والمروة، كما يعني وتتذكر وأنت تسعى تتذكر هاجر عليها السلام ومعها ابنها، ويعني وابنها يعني ومعها ابنها في مكة حينما وضعهم إبراهيم عليه السلام استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وعطش ابنها عطشا كثيرا حينما نفد ما عندها من زاد ونضب ثدياها. بعد ذلك كانت تبحث عن ماء حتى تشربه وتسقي ابنها، فكانت تذهب بين الصفا والمروة سبع مرات وهي آتية ذاهبة آتية حتى فرج الله سبحانه وتعالى كربتها. يا إخواني، حينما يكون منا الآن في يعني أول ما استجابة لتوجيه ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا قبل ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف يعني بمعنى أن يسعى بين الصفا والمروة. وفي نفس الأمر حفظكم الله وأنت تسعى بين الصفا والمروة وتذكر هاجر عليه السلام وأنها بلغ منها بلغت الشدة منها ما بلغت فيما يتعلق على كل حال بما هي عليه من حرج ومن ضيق ومن عطش، ولدها تراه وهو يفرك الأرض عطشا وعلى كل حال يعني تأثرا بعطشه وهي تبحث عن الماء، ثم بعد ذلك بعد أن يعني أبدت مجهود في البحث عن الماء نبع، فرج الله كربتها بأن نبع الماء بين رجلي إسماعيل عليه السلام عدا لا ينفد. فأنت الآن ما أنت بتطلب ماء ينبع ولا أنت بتطلب، ولكنك وأنت الآن تسعى بين الصفا والمروة لابد أن تستشعر الشدة والضيق من الذنوب التي أنت يعني كل واحد منا عباد الله لا شك أنه مثقل بالذنوب، إن كان حفظكم الله يعني أتى من المعاصي ما أتى فلا شك أن هذه ذنوب، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتوب عليه من هذه الذا، وإن لم يكن منه شيء فلا شك أنه مقصر في حق الله. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالكثير من النعم العظيمة فيما يتعلق بسمعك، فيما يتعلق ببصرك، فيما يتعلق بعقلك، فيما يتعلق بما يعني بداخل جسدك من يعني من أجهزة هضمية، عندك القلب، عندك الرئة، عندك الكبد، عندك الكلى، عندك يعني مجموعة كبيرة، ما يتعلق كذلك برأسك وما فيه من المخ والدماغ والأمور المترتبة على حياتك، نعم عظيمة، قدرتك على المشي، قدرتك على التصرف بيديك، قدرتك على إدخال الماء وخروجه، قدرتك على إدخال الطعام وخروجه. لا شك يا إخواني أن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم العظيمة، هل نستطيع أن نؤدي ولا واحد في المليون من حق الله سبحانه وتعالى علينا؟ فإذا لا شك أن كل واحد منا يشعر بالتقصير، يشعر بأنه في حاجة إلى رحمة ربه. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، واعلموا، انظروا شوفوا الآن شلون، واعلموا أنكم لن تسعوا أنفسكم بأعمالكم ولكن برحمة ربكم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأي إنسان يقول والله أنا، والله أنا ما قصرت مع ربي، أنا كذا وأنا كذا، والله يا أخي لو تصوم النهار الدهر كله وتقوم الليل كله وتنقطع لعبادة ربك الانقطاع الكامل، ما يمكن أن يكون ذلك في مقابل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك. يا إخواننا ممكن نعطيكم مثال على هذا، وهو أنه يروى، وهذه الرواية سواء أكانت صحيحة أو لم تكن صحيحة فمعناها صحيح ولا يتردد في قبول معناها. رجل من بني إسرائيل كان تقيا صالحا منقطعا لعبادة ربه، وكان حفظكم الله في مجتمع لاه سادل غافل عن حق الله سبحانه وتعالى عليهم، فكان منه شيء من العجب، قال ما عبد الله وما حمد الله وما شكر الله وما عرف حق الله إلا أنا. ثم بعد ذلك يعني صار عنده عجب من وضعه ومن وضع الآخرين الصادين عما هو عليه، ثم إنه أراد الانتقال من بلد إلى بلد، وكانت راحلته رجلاه يمشي على ما شاء على رجله إلى مكان يبعد يمكن حوالي 20 كيلو 30 كيلو. المهم أنه في أثناء الطريق كان معه أولا معه شيء من التمر وسقاء صغير فيه ماء، وفي نفس الأمر اشتد به التعب وشدة الشمس وقد توسطت في السماء، فقال لعلي أنام أرتاح تحت هذه الشجرة شجرة. ثم بعد أن نام الله سبحانه وتعالى هيأ لقربته أو لسقائه جرذي، قطع شق السقاء وذهب الماء، ما بقي عنده ماء. ثم بعد أن استيقظ وقد كان لهيب لهيب الحر ولهيب السموم يكاد يقطع قلبه أو كبده، بعد هذا التفت إلى الماء لم يجد ماء عنده، أخذ من التمر ما يعني أكل وزاده لهيبا، اشتد عليه الأمر اشتدادا بالغا، اشتد عليه كاد يموت. وإذا بأعرابي أقبل إليه وما أقبل عليه على جمل محمل بالماء، فيعني أشار إليه بأني في حال من كذا، ويعني في حال من التعب والمشقة، والآن أنا أريد تعطيني ماء أشرب. قال له الأعرابي لا أعطيك شيئا إلا بثمن، لا أعطيك ماء أبدا إلا بثمن. قال اتق الله سأموت. قال موت، أنا لم أكن لم أميتك أنا، وإنما أنت على كل حال الماء مائي وملكي، وللحق أن أتصرف فيه، ولا أعطيك إلا بثمن أو أعطيك بغير ثمن، أنا حر فيما عندي. فاشتد عليه الأمر، وهذا امتنع امتناعا كليا. ثم بعد أن قال له وماذا تريد من ثمن، أنا الآن مثل ما ترى في صحراء في برية ليس عندي شيء، قال أنا لا أطلب منك لا أطلب منك مالا، وإنما أعرف أنك تقي صالح وقد عملت من العمل الصالح ما الله به عليم، أريد أن تعطيني من عملك الصالح نصفه منذ ولدتك أمك إلى وقتنا هذا، تعطيني 50% من عملك الصالح. قال اتق الله. قال إن رغبت وإلا أسلم عليك. ثم بعد ذلك اضطر وقال أعطني شربة ماء ولك نصف عملي، هالعمل اللي ما ننبه على رب العالمين، انظروا كيف ماذا. بعد هذا حفظكم الله أعطاه شربة ماء حتى روي وتنازل عن نصف عمله لهذا الأعرابي. بعد هذا اتجه إلى طريقه الذي هو متجه إليه، فأصيب بحصر أراد أن يخرج هذا الماء فلم يستطع، واشتد عليه الحصر اشتدادا بالغا وصار يتلوى، وإذا بأعرابي مقبل. قال ما بك؟ قال بي كذا وكذا. قال أنا طبيب وعندي استعداد أن أعالجك لكن بثمن. قال اتق الله ما عندي شيء، أنا في البر الآن في برية وكذا. قال لا أطلب منك مالا، وإنما أطلب منك بقية عملك نصف عملك، أعرف أن أخي الذي سبقني قد أخذ نصف العمل، فأنا أريد النصف الآخر حتى تخرج من أعمالك الصالحة كيوم ولدتك أمك. انظروا يا أخواني، فما كان منه إلا أن اضطر إلى أن يتنازل عن عمله الصالح. ثم بعد ذلك قال له هذا الأعرابي أنا رسول رب العالمين، ملك أرسله الله في صورة بشر، ثم قال أنا رسول رب العالمين أرسلني الله إليك لتعلم أن ما مننت به على ربك لا يساوي شربة ماء وإخراجها. فنحن يا إخواننا لا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة، ونحن في الواقع إذا توجهنا إلى الله بأن يغفر لنا نحن في مسعانا نشعر بأننا مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى، لم نحمده حق حمده ولم نشكره حق شكره ولم نتب إليه التوبة النصوح، فنحن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى في سعينا ونشعر باشتداد الثقل على ظهرنا من التقصير الذي كانت حالنا معه بالنسبة إلى ربنا، فتكون حال واحدنا كحال هاجر عليها السلام حينما كانت في حال من الضيق والله سبحانه وتعالى استجاب لها وكشف عنها غمتها، فنحن ونحن نسعى ونضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يحسن خاتمتنا وأن إلى آخره، لا شك أننا في الواقع في منسك وفي مشعر من المشاعر التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ثم حفظكم الله يأتي كذلك يأتي الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هذا الموقف العظيم الذي يجتمع فيه العدد الكبير من إخوانك المسلمين من ذكور وإناث، تنظر إلى الذكور لا تفرق بين غني وفقير ولا بين سيد ومسود ولا بين ذي وجاهة ودون ذلك، كلهم في الواقع في حال واحدة، كلهم ليس هناك تفاضل بينهم. فعلى كل حال لا شك أن هذا ماذا يشعرك؟ يشعرك بيوم القيامة، يوم القيامة اللي يجتمع الناس يجتمعون على كل حال، الله سبحانه وتعالى بعثهم من مراقبهم، بعثهم واجتمعوا في هذا المحشر العظيم، كل واحد يشعر بما هو فيه من حال ضيق ومن حال كذا، لا يلتفت إلى أخيه ماذا عليه، هل هو عادي أو هو كذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما وصف صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، قالت عائشة: ويكون الناس عراثا يا رسول الله؟ قال: الأمر أشد من أن ينظر أحدهم إلى الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيوم عرفة حفظكم الله هو يوم فيه تجمع الخلائق، كلهم يبتغون فضل الله سبحانه وتعالى، وكلهم في الواقع يقررون توحيد الله، لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم يباهي الله سبحانه وتعالى بخلقه وبحجاجه الملائكة، فيقول سبحانه وتعالى: أتوني شعثا غبرا، ما ظنكم بما أفعل، اذهبوا فمغفور لكم. وفي رواية: وفي من شفعتم فيهم. الشيطان في ذلك اليوم لم يرى أحقر ولا أذل ولا أضعف منه في ذلك اليوم إلا ما روي في يوم بدر. فإذا هذا يوم عظيم من الأيام التي يتقرب بها إلى الله، من الأيام التي يتضرع بها إلى الله، من الأيام التي تذرف فيها الدموع إذلالا وتذللا وخشوعا وخضوعا لرب العالمين. يا إخواني، هذا اليوم الذي هذه آثاره، وهذه في الواقع يعني أحوال الناس فيه، لا شك أنه يوم عظيم. ثم بعد ذلك يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا اليوم الذي هو يوم مزدلفة، بعد ذلك يأتون الناس، وقد كان منهم الكثير من التعب ومن المشقة في التنقل وفيما يترتب على التنقل بعد هذا يرتاح الحاج. ولهذا يعني يشرع أنه يعني يستحب أن أول ما يصل الحاج إلى مزدلفة ماذا يكون؟ يصلي الصلاتين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يرتاح. هذا اليوم حفظكم الله أو هذه الليلة تشبه ماذا تشبه؟ تشبه ليلة من ليالي المجاهدين في سبيل الله، حينما ينتقلون من معركة فيها الكثير من المشقة والضنا وكذا إلى مكان يستريحون فيه. ممكن أن الإنسان في الواقع وهو في هذه الحال يتذكر الجهاد في سبيل الله، ويتذكر ما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه التابعون من الجهاد في سبيل الله حتى وجدت هذه الدولة الإسلامية التي لم يوجد لها مثيل في التاريخ من حيث سعتها من المحيط الأطلسي إلى حدود الصين. دولة يعني لا يمكن يتصور أن دولة من الدول بلغ سلطانها وبلغت حدودها وبلغت جغرافيتها هذا المبلغ. لا شك أن هذا في الواقع نتيجة الإيمان بالله. فأنت في مزدلفة تشعر بالجهاد في سبيل الله، وتتمنى أن الله سبحانه وتعالى يتيح لك فرصة الجهاد، إما أن تكون مجاهدا بنفسك أو أن تكون مجاهدا بمالك. لا شك يا إخواني أننا حينما ننظر إلى هذه الأحوال وهذه التنقلات وهذه الأعمال التي يطلب منا أن نقوم بها في تنقلاتنا، لا شك أنها كلها ترمي إلى توحيد الله وإلى التضرع إلى الله وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. حينما حفظكم الله يكون منا ذلك، فنحن نأمل أن يكون لنا من هذا الحج ما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه مرة واحدة ما شاء الله. يعني هذا فضل عظيم يا إخواننا، فيجب علينا أن نعنى بهذه العبادة عناية تامة. وفي نفس الأمر حفظكم الله كذلك نحن ننظر الآن فيما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. والمنافع حفظكم الله ما لا شك أنها كثيرة. من هذه المنافع أولا هو تأكيد توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي تعظيمه وفي إجلاله وفي التعلق به سبحانه وتعالى دون ما سواه. فكثير منا مع الأسف الشديد يا إخواننا تجده يكثر من قول لا إله إلا الله، ويكثر من دعوى أنه موحد لله، لكن ممكن أن يكون لديه تعلق بغير الله، إما أن يكون تعلق بقبور أو أشجار أو تبركات أو نحو ذلك بغير الله، أو أن يكون له لجوء إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجاجلة وإلى الكهان وإلى آخره. وهذا في الواقع يتنافى مع توحيد الله. الله سبحانه وتعالى أمرك بتوحيده بالعبادة والتعظيم والالتجاء والتعلق به وقوة الارتباط به سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. والدعاء معروف بأن الدعاء مخ العبادة، يعني ينبغي للإنسان أن يحصل من حجه على قوة عقيدته في الله سبحانه وتعالى. لا شك حفظكم الله بأن الحج له مجموعة من المعاني المقوية للعقيدة، وكذلك المعاني المقوية لوحدة المسلمين. حينما حفظكم الله تنظر إلى هالمجموعات الكبيرة الذي جاءوا ما بين أندونيسي إلى ماليزي إلى هندي إلى باكستاني إلى على كل مجموعة من على مالي نيجري كذا وكذا إلى آخره إلى عربي إلى مجموعة. لكن هؤلاء كلهم تشعر بأن كل واحد منهم أخوك في الله، تشعر بمحبته بمودته بعلى كل حال يعني إمكان أو بعلى كل حال الاستعداد لبذل أي مساعدة تستطيع أن تبذلها له. هذه في الواقع تجسيد محبة وتجسيد أخوة. ثم في نفس الأمر كذلك ينبغي أن يكون من الحج فوائد فيما يتعلق بمصالح المسلمين، البحث في قضاياهم، البحث في مشاكلهم، المساعدة من يحتاج منهم إلى مساعدة، سواء كانت المساعدة فردية أو مساعدة اجتماعية أو مساعدة أكثر من ذلك. ينبغي أن يكون لدينا الحج في الواقع تجمع إسلامي له اعتباره وقيمته. فإذا حفظكم الله ينبغي لنا أن نستشعر وأن نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، ما قال كذلك منفعة وإنما هي منافع، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لابد كذلك للإنسان أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ما أنعم عليه فيما يتعلق بصحته، فيما يتعلق بماله، فيما يتعلق بأمنه، فيما يتعلق باستقراره، فيما يتعلق بكل شيء من شأنه أن يكون سببا من أسباب سعادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بفضله ورحمته، وأن يمن على من حج منا بحج مبرور جزاؤه الجنة، وأن يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المنيع على هذه المادة والتي كانت بعنوان وفد الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، الموقع الإلكتروني www.islam.gov.kw/ثقافة، الفاكس رقم 22410749.